أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي ماجد المالكي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بإخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال على الرقمين التاليين 64771117، كذلك 64930208، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله بأسئلتكم ومداخلاتكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نعرض إلى موضوع هام جدا، وخلق تأسى به السلف الصالح وأيضا التابعون الأوائل، وكذلك كانت سمة من سمات الصالحين، ألا وهو خلق الاعتراف بالفضل. ماذا عن هذا الخلق؟ ما هي الأثار الإيجابية المترتبة عليه؟ ما هي النصوص والأثار الدالة عليه؟ تفضلوا الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأخلاق الطيبة التي جاء بها ديننا القويم تدعو إلى تماسك المجتمع ومحبة بعضه لبعضه الآخر، وتكون من أسباب وجود التعاون وكون المجتمع يتفقد بعضه بعضا، ويكون هذا من سبل الخيرية التي جاء بها ديننا القويم. ومما جاءت به الشريعة الرغبة في جعل الناس يعترفون بفضل بعضهم على بعضهم الآخر، وأن يتناسوا ما قد يحصل من ضد ذلك من مجاوزات أو أذى أو نحو ذلك. فعندما يكون من أخلاقنا الاعتراف بالفضل ومشاهدة إحسان الآخرين، يكون ذلك من أسباب صلاح أحوال الناس واستقامة أمورهم وعدم حصول التقاطع فيما بينهم. ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بجعل الناس يستشعرون ما يتفضل به الآخرون عليهم من أنواع الفضل. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، أن نشاهد معروف من أسدى إلينا فضلا وإحسانا، وأن نستشعر أنه قد قدم لنا معروفا وخيرا حتى ولو كان أمرا يسيرا. فإن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا، معروف هنا نكرة، فتشمل القليل والكثير، ومن ثم يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بمشاهدة معروف الآخرين عليه والاعتراف بفضلهم، وليس في هذا أي استنقاص لحال الإنسان، بل كل من سمع ذلك المتكلم بفضل غيره عليه شاهد فيه الفضل ونظر إليه نظرة إجلال واحترام وتقدير، وذلك أنه لم ينس المعروف الذي أهدي له. ومن هذا المنطلق جاء في الشريعة تقديم الشكر لأولئك الذين يحسنون إلينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فعندما تتقدم للآخرين بالشكر وتعترف بفضلهم، فحينئذ تكون قد شكرت الله عز وجل الذي هيأ لك هؤلاء الخلق ليكون هذا من أسباب رضا الله جل وعلا عنك، لأن شكر الله مؤذن بالمزيد، وشكر الله جالب لرضاه، كما قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، وكما قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن من الأعمال الصالحة أن يقر المتفضل عليه بفضل من قدم إليه فضلا وإحسانا، ولا يجحده ولا يتناساه، بل يستشعر ذلك الفضل وينسب الفضل لأصحابه. وهذا الفضل ليس خاصا بمجال من مجالات الحياة دون غيره، بل من تفضل عليك فيما يتعلق بالهداية للدين للحق والخير والعمل الصالح تستشعر فضله عليك، ومن أخذت منه معلومة واستقيت منه كلمة فإنك حينئذ تشكره وتعترف بفضله وتنسب تلك الكلمة الطيبة إليه. وهكذا يعترف الزوج بفضل زوجته وبما قدمته من أعمال صالحة، وتعترف الزوجة أيضا بفضل زوجها وبما قدمه لها من خير وفضل. وهكذا في القرابة، عندما يستشعر القرابة الفضل والخير الذي يقدمه بعضهم، فعندما يشاهد الأخ ما قدمه أخوه سواء بالكلمة الطيبة أو الاستقبال الحسن أو تهيئة الاجتماعات العائلية، فيشكر من قام بذلك الفعل ويثنى عليه، يكون هذا مما يرضي رب العزة والجلال، ويكون من أسباب استمرار الأعمال الطيبة والحسنة في مجتمعاتنا. عندما نشاهد الفضل والإحسان الذي يقوم به الآخرون ونتحدث به، يكون هذا من أسباب اقتداء الآخرين بذلك الفعل ومن أسباب انتشاره في مجتمعاتنا، بخلاف ما إذا تحدثنا بما يفعله الآخرون من أفعال غير مرضية، فإن هذا يخالف مقصود الشارع الذي نهى عن الغيبة، والتي هي ذكر الآخرين بعيوبهم الموجودة فيهم. وحينئذ نتقرب إلى الله عز وجل بالثناء على المحسنين وبالإشادة بفعلهم وبالرفع من مكانتهم في نفوس الناس، ليكون هذا من أسباب انتشار الخير والفضل في مجتمعاتنا. إنه عندما يوجد اعتراف بالفضل وحديث عنه يؤدي ذلك إلى استقرار المجتمع وتآلف أفراده ومحبة بعضهم لبعضهم الآخر، ويؤدي هذا إلى أن يشجع الآخرون على تقديم الفضل والإحسان رغبة في الاستمرار في ذلك الفعل الطيب. ولا شك أن من الصفات التي تكون عند الناس أن المرأة تبتهج نفسه عندما ينسب إليه الخير، وعندما يوجه إليه الشكر، وعندما يعترف بفضله، فيكون هذا من أسباب استقرار النفوس وطمأنينتها، ومن أسباب قوة اللحمة الاجتماعية والتآلف بين الناس. وحينئذ نعلم الحكمة العظيمة التي جاء بها شرعنا المطهر في الاعتراف بالفضل والاستاء بالخير لمن فعل الفضل والخير. ومما يدل على هذا المعنى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب على الهدية، فمن أهدى إليه هدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ما يقابلها من الخير أو من الهدايا التي تماثلها أو تقاربها. وقد قيل في تفسير قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم أن المراد أن يتذكر بعضنا الفضل الذي أسداه بعضنا الآخر، ومن ثم يكون هذا من أسباب رضا الله عز وجل. قال وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تنسوا ما تفضل به أحد الزوجين على الآخر فيما سبق مما يؤدي إلى عدم حصول المشاكل بينهم في المستقبل. هذه الآية نزلت في المطلقة في قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلى أن قال وأن تعفوا أقرب للتقوى، أي تتجاوزوا وتصفحوا عما حصل من نقص أو حصل من فرقة. ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم، أي ليتفضل بعضكم على بعضكم الآخر، وإذا كان هناك فضل سابق فتذكروا ذلك الفضل مما يجعلكم تتلاءمون وترتفع عنكم المشاكل التي تكون بينكم. إن الإنسان عندما يستشعر فضل الآخرين عليه وإحسانهم يدعوه ذلك إلى ثلاثة أمور رئيسة. أولها أن يقابل الإحسان بالإحسان، فأولئك الذين قدموا له إحسانا يتقدم لهم بإحسان يماثله. ومن هذا المعنى قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهنا قابل الفضل الأول بإلقاء التحية بتحية تماثلها أو بأحسن منها، كما في الحديث السابق من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والأمر الثاني الذي يقابل به الفضل والإحسان الدعاء لصاحب الفضل والإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والدعاء باب عظيم، والله جل وعلا قد وعد بإجابة دعاء الداعين كما قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والأمر الثالث مما يقدم لصاحب الفضل والإحسان أن يثنى عليه وأن يذكر بالجميل وأن ينوه بذكره وتنشر سيرته الطيبة. ومن أمثلة مقابلة الجميل بهذا النوع من الثناء ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وانظر إلى ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على خديجة وكان يبعث بالهدايا في قرابتها استشعارا لفعلها الجميل معه في أوائل الإسلام عندما ناصرته بنفسها وبمالها رضي الله عنها. وحينئذ نعلم ذلك الفضل. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في قيامه مع خديجة يقول صلى الله عليه وسلم: كيف لا وقد صدقتني إذ كذبني الناس، وكيف لا إذ ناصرتني بمالها إذ تركني الناس، وكيف لا وقد رزقني الله منها الولد ولم يكن ذلك من غيرها. حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول: استأذنت هالة بنت خويلد وهي أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. قالت عائشة: فغرت من خديجة، فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويذكرها بالخير رضي الله عنها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أصحابه ويذكر ما فيهم من الفعل الجميل ويبين الأفعال الجميلة الحسنة التي كانوا يقدمون عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. كيف وقد جاءت آيات قرآنية بالثناء على هؤلاء الصحابة والرفع من مكانتهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وانظر في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار والتنويه بمحاسنهم وبفعلهم الجميل، حتى قال: حب الأنصار آية الإيمان. وقال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أتاه المهاجرون رضوان الله عليهم، فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة في قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يقصدون الأنصار، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ أي في الثمرة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تخافوا من ذلك، لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. فصاحب الفضل والإحسان يدعى له ويثنى عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. وانظر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ويمكن أن يستدل بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. هذه النعمة التي ساقها الله عز وجل على أيدي إخواننا نتقرب إلى الله جل وعلا بالحديث عنها وذكرها والتنويه بها. وانظر إلى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أفراده، على بعض أفراد من أصحابه، لأنهم وقفوا معه وناصروه. انظر مثلا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال أبي بكر الصديق عندما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقي أن باب في مسجد في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. وانظر لقول الله عز وجل في ثنائه على الصديق أبي بكر رضي الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لأصحاب الفضل فضلهم ولو كانوا من غير المسلمين، ولو كانوا من غير المسلمين. وانظر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وعندما أسر المسلمون 70 من أهل مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. فانظر كيف استشعر النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الرجل وما قام به من أعمال صالحة خيرة، مع أنه لم يكن من المسلمين وإنما كان من المشركين. وفي مقابل هذا جاءت النصوص بالتحذير من أن يجحد الإنسان فضل الآخرين عليه، من رغبة أن يكون شاكرا مثنيا داعيا لمن تفضل عليه. انظر مثلا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: بما يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. العشير أي الزوج أو المخالط، وتكفرنه أي لا تعترفون بفضله. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منه خيرا قط، ما رأيت خيرا قط. ونسب إلى الطبراني أنه روى عن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من العواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر، إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك. فانظر إلى الجامع المشترك في هذه العواقر تجد أنه عدم الاعتراف بالجميل. وإذا نظر الإنسان في جميل الآخرين عليه جعله ذلك يسعى إلى أن يكون فعالا للأفعال الحسنة الجميلة، مستيا بالخير والإحسان والفضل إلى الآخرين. وليس من شأن أهل الإيمان نكران الجميل، بل هذا من شأن ناقصي المروءة، عديمي الأخلاق أو ناقصيها. وانظر إلى الحديث الذي فيه أن جماعة من قبيلة من قبائل العرب قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ولكن جاءهم مرض بسبب وجودهم في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحت أبدانهم، لكنهم ارتدوا فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فهنا انظر كيف نكروا الجميل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وهذا يدلك على أن الإنسان ينبغي به أن يعترف بهذا الفضل، إذا لم يجازي به فعليه أن يثني على صاحبه وأن يدعو له. جاء في حديث رواه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. كذلك ورد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. في نصوص ترغب أن يثني الإنسان على من أحسن إليه، وأن يتقرب لله جل وعلا بذلك. ومن أعظم من أنعم علينا ومن أعظم النعم الواصلة إلينا نعم رب العزة والجلال، فعلينا أن نتقرب إلى الله بالاعتراف بها والثناء على الله فيها، واستعمالها في مراضي رب العزة والجلال.
شيخ
كما قال تعالى
نعم أكمل يا شيخ.
كما قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وانظر لقول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر وما أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال جل وعلا عن موسى عن يوسف عليه السلام: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واسمع لقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن هذا المنطلق أثنى الله عز وجل على أصحاب العمل الصالح، على أصحاب الخير والإحسان، على من يؤدي الأفعال الحسنة الحميدة. ومن هنا أثنى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة من كتابه، ورفع درجته وأعلى منزلته بسبب ما قام به في نصرة دين الله عز وجل. وهكذا أثنى الله عز وجل على الأنبياء عليهم السلام، وأثنى على الملائكة، وأثنى على المؤمنين، مما يدلك على أن الله عز وجل يشكر لأصحاب الفضل فضلهم ولأصحاب الإحسان إحسانهم، والله شاكر عليم كما أخبر رب العزة والجلال عن نفسه.
إذا أذنتم الشيخ سعد بفاصل قصير ثم نكمل إياكم إن شاء الله هذا الحديث الممتع حول الاعتراف بالفضل.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
رحلة وراء.
يرتحل في كل أسبوع مع جهة نقلب أوراقها لنلتقط معها الصورة الكاملة لمرحلة الرؤية 20-30.
لا بد أن تكون الجميع يعمل فيها. اليوم إحنا نبذل جهد كبير جدا لإقناع الجميع، سواء في الجهاز الحكومي السلطة التنفيذية، أو سواء في السلطة التشريعية، أو سواء في السلطة القضائية، أو سواء للمواطنين أو رجال الأعمال. هذا مصيرنا كلنا كسعوديين، فلا بد أن كل يقوم بدوره في هذه الرؤية.
رحلة ورق.
معي أنا الدكتورة أمال عبدادي.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى البرنامج المباشر أخلاقنا مع ضيفنا الكريم، مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذين أنسوا بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. حياكم الله مرة أخرى الشيخ سعد.
الله يبارك فيك ويحييك ويوفقك الخير.
حياكم الله. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، كذلك 6493028، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله بأسئلتكم ومشاركاتكم. شيخ سعد، لدينا الاتصالين الآن، لدينا اتصالان الآن، ولكن قبلهما، ولأن الإنسان ينسى فضل غيره أحيانا ويرجو الاعتراف بالفضل والإقرار به، فما هو سبل ما هي سبل التذكير لهذا المرء؟
من الأمور التي ينبغي بالعبد أن يعلمها أنه عندما يكون مستشعرا لفضل الآخرين عليه، معترفا بذلك الفضل، يكون حينئذ مرضيا لله عز وجل، ويكون من أسباب الخير وانتشار الأعمال الصالحة في مجتمعاتنا. ومن ثم لا تنقص درجة العبد باعترافه بفضل غيره عليه، بل ترتفع حتى عند صاحب الفضل. أنا عندما أتفضل عليك فتعترف بفضلي عليك وتذكره وتثني علي به، ترتفع مكانتك عندي وعند الخلق. وأما ما يسول به الشيطان من أن الاعتراف بفضل الآخرين يعود عليك بالنقصان، فهذا تسويل خاطئ. ومن هذا المنطلق تعترف لأستاذك بفضله عليك، تعترف لوالدك بفضله عليك، تعترف لأخيك الكبير ولزميلك الذي علمك، تعترف لكل من أسدى إليك معروفا ولو كان أصغر منك بسنين كثيرة، فإنك حينئذ ترضي الله، وحينئذ تنشر الخير في المجتمع، وحينئذ تساعد في تقوية لحمة المجتمع بعضه مع بعضه الآخر.
جزاك الله خير. نأخذ الاتصال الأول من أخينا محمد بن مسعود من مكة. تفضل أخي محمد.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حياك الله.
من نعترف بفضلكم جميعا علينا.
أسعدك الله، حياك الله.
جزاك الله خير. ونقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا دينا ودنيا أخرى. الحديث الشريف: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني سبحان الله، هنا على لطيفة الشيخ يعلق عليها إن شاء الله. يعني قدم الناس سبحان الله في الشكر، ثم قال الله على الله عز وجل. والحديث الآخر أحب يعلق عليه الشيخ، اللي هو: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وجزاكم الله خيرا وجزاكم الله
خير. أخونا عبد الله الخالدي من الرياض، حياك الله يا أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخوي محمد؟
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
الله يبارك فيك ويحييك.
نحبكم في الله، بارك الله.
أحبك الله وبارك الله فيك. نشكرك على اتصالك.
آمين، جزاك الله خير. من باب الاعتراف بالفضل يا شيخ نقول جزاكم الله خير أخوي محمد وأنت يا شيخ سعد،
جزاك الله
على
خير.
هذا البرنامج المتميز وشاكرين لكم. بالنسبة للاعتراف بالفضل من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام، والإسلام ما يحث إلا على شيء فيه خير عظيم وأثر كبير للمجتمع، ويعتبر الاعتراف بالفضل من باب رد الجميل، كذلك من أثاره الجميلة جدا، يزرع المحبة في القلوب. ويكون الاعتراف بالفضل طبعا حسب الوسع، وسع فصاحب المال الوفير يعطي على قدر سعته، كذلك صاحب المال القليل يكون على حسب سعته. وبعض الجميل قد يهدي إليك أحد جميل والله ما تستطيع رده مهما عملت، يكون يقدم لك تضحيات كبيرة جدا، فهذا فما نستطيع إلا أن ندعو له. شاكر لكم وبارك الله في جهود.
جزاك الله خير يا أخي عبد الله على هذه المداخلة. حسن، تردون شيخ على الحديث الذي ذكره الأخ محمد مسعود؟
نعم، جزاء الله خير عندما ذكرنا بأنه ذكر شكر الناس وقدمه على شكر الله، لكن هنا جعل شكر الناس من شكر الله عز وجل، جعل شكر الناس من شكر الله. ولذلك أذكر بقول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. فأمره بشكر والديه، لماذا؟ لأنهما قد تفضلا عليه بالتربية والقيام بشأنه. ومن هنا ذكر الله عز وجل أن شأن المؤمن أن يدعو لوالديه بالمغفرة كما ربياني صغيرا، فكما أسدي إليه المعروف في صغره يتقرب إلى الله عز وجل بالاعتراف بالفضل ومقابلة الإحسان بالإحسان. وشاهد هذا من كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من أحسن إليك فأحسن إليه وقابله بمثل فعله. إن المؤمن لا يشاهد إساءة الآخرين بل يتغاضى عنها، وفي المقابل يقوم بشكر صاحب الفضل والإحسان على ما قدمه من شكر وإحسان، لأن الكريم يقابل الخير والإحسان بمثله وفي مقابلته اللئيم. جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كن من خمسة على حذر، من لئيم إذا أكرمته، وكريم إذا أهنته، وعاقل إذا أحرجته، وأحمق إذا مازحته، وأحمق إذا مازجته، وفاجر إذا مازحته. ومن هنا نستشعر هذا المعنى. مر بي كلمة لابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب اللغة، قال: من كانت عادته وطبعه كفران نعمة الناس وترك شكره لهم كان من عادته أن يكفر نعمة الله وأن يترك شكره سبحانه وتعالى. وورد عن الأصمعي أنه قال: سمعت أعرابيا يقول: أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف، كفر المعروف. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أن من معانيها كفران النعمة التي يسديها الإنسان لغيره. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. قال عدد من التابعين بمثل هذا التفسير، وورد أيضا عن بعضهم أنه قال أنه يعني رغب في شكر النعم وحذر من كفرانها، وقال بأن تعليم الجاهل زيادة في الجهل، والصنيعة عند الكفور إضاعة للنعمة. والمقصود من هذا كله أن الإنسان ينبغي به ألا يكون ضيق النظرة، فلا يشاهد إلا إساءة الآخرين، أو إلى لا يشاهد ولا يلاحظ إلا ما لديهم من نقص ومن خطأ. وأنا أضرب لك مثالا، عندما نجد أن شخصا من الأشخاص يكون له معروف كثير، سواء في مؤسسته أو في حديثه أو في كلمته، ثم يخطئ خطأ يسيرا، تجد أن الناس لا يركزون إلا على ذلك الخطأ.
صحيح.
أما إحسانه وفضله وما عمله من العمل الصالح، تجدهم يغضون الطرف عنه وكأنه لم يفعل شيئا، وإنما يلتفتون إلى هذه الكلمة التي إما صدرت خطأ أو لم تحسب عواقبها أو فهمت على غير مراد صاحبها.
نعم.
وحينئذ نعم
ممكن نأخذ اتصال إذا كملتم. نعم. ما أردتم.
نعم. من صفات المروءة التي ينبغي بنا أن نكون من أهلها أن نشكر لأهل الفضل فضلهم.
نعم. أخونا أبو ندى من المدينة المنورة، حياك الله يا أبا ندى.
الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي، صاحب الفضل لما يكون له فضل عليك وتعترف له بالفضل، وصاحب الفضل هذا بعد ما يعني تذكر فضله ومكانته بين الناس وأنه له فضل عليك وساعدت أماكن، في الحالة لما يصير يشوف أنك فضله عليك هذا يمنه عند الناس، أنا تفضلت على فلان، كيف أتعامل معه؟ هل ما أذكر فضله في مواقف أم أذكر فضله وأحتسب أمري إلى الله؟ هذا السؤال.
طيب شكرا لك يا أبا ندى، تستمع إن شاء الله. تفضل الشيخ سعد.
نعم، هذا أمر أو كلام حميد وجزاه الله خير. قبل هذا أتكلم عن حال المحسن، حال المتفضل. فالمتفضل ابتدأ بالفضل يريد وجه الله، ليس مقصوده منة على العباد، وإنما مقصوده أن يرضي الله وأن يحصل على الأجر الأخروي. وبالتالي فصاحب الفضل وصاحب الخلق الفاضل لا يتفضل على الناس من أجل أن يشكروه. ولذلك ورد عن بعضهم أنه قال: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره، فإنه يشكرك عليه من لم تصنعه له، فإنه يشكرك عليه من لم تصنعه له. ومن ثم أنت ولو لم يذكر الآخرون فضلك وإحسانك، تبادر إلى الفضل والإحسان تقربا لله ورغبة في الأجر الأخروي، وما عند الله خير وأبقى.
نعم.
هذا المحسن. نعم. ينبغي به أن يتواصل في إحسانه، ومن التواصل في الإحسان ألا يمن بعطيته أو فضله وإحسانه. وقد أخبر الله عز وجل أن المن يبطل الأجر ويذهب الثواب المرتب على الفضل والإحسان، كما قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد أخبر الله عز وجل أن شأن المؤمن ألا يمن، قال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فهذه الصدقة التي يتبعها صاحبها بالمن والأذى هو مخطئ فيها، وهو مما يفوت على نفسه الأجر والثواب. ولذلك إذا تفضلت على الآخرين فلا تظن أن هذا من نفسك فقط، بل هو منة من الله عليك أن مكنك من الإحسان للآخرين. وحينئذ لا تعجب بهذا العمل، ولا تغرك نفسك بأن تتكبر على الخلق وتترفع عليهم وتمن عليهم بما فعلته. وكونك يمن عليك عندما يتفضل عليك شخص فتشكره وتثني عليه، فيكون هذا المتفضل ممن يمن بالعطية التي بذلها، هذا لا يمنعك من أن تقصر في ما أمرك الله عز وجل به من الإحسان إلى من تفضل عليك ومن ساهم معك فيما يعود عليك بالنفع والخير. يبقى هنا مسألة، وهي أن هناك أمور يستصغرها الناس وبالتالي لا يشكرون أصحابها ولا يعرفون فضلهم، بينما لها أجر عظيم عندما نشكر أصحابها. مثلا أنت في الطريق قد تحتاج إلى أن تذهب إلى الإشارة، يأتي شخص صاحب سيارة فيمكنك من الذهاب، يجعلك تسير أمامه ولا يزاحمك في الطريق، هذا فضل منه عليك. صحيح. ولذلك عليك أن تشكر هذه النعمة وأن تثني عليه وأن تدعو له حتى ولو لم تكن تعرفه. فليس من شرط المكافأة على المعروف أو الدعاء لصاحبه أن تكون ممن يعرف صاحب الفضل والمعروف، ولا يشترط أن يكون معروفا كبيرا له وقع في نفسك، بل أدنى معروف ينبغي أن تقابله بمعروف يماثله أو يكون أفضل منه، ولا تحقر من المعروف شيئا. وهكذا من الأمور التي قد يستصغرها الناس ولا يعرفون الفضل فيها، من يقابلك بالوجه الحسن والابتسامة العريضة والكلام اللين الهين، هذا في الحقيقة قد تفضل عليك، فإنه أدخل البهجة على نفسك وجعل صدرك منشرحا مسرورا، وبالتالي استشعر أنه صاحب فضل عليك، فتقرب إلى الله عز وجل بمقابلة إحسانه بالإحسان. وهكذا أيضا تقرب إلى الله عز وجل بالثناء والاعتراف بالفضل لكل من أحسن إليك ولو كان في شيء يسير، حتى ولو كان بمجرد كف أذاه عنك. إن من أمثلة هذا مسألة الجيران، يكون هناك مجموعة جيرة في بيوت متجاورة متقاربة، فتجد أن الجيران قد يسول لهم الشيطان فلا يلاحظون إلا الأفعال غير المستحسنة ويغفلون عن الأفعال الحميدة. جارك لم يزعجك بصوت يصدر من بيته سنين طويلة، هذا صاحب فضل عليك، فجعلك تستقر في بيتك وتهنأ وتطمئن نفسك فيه. جارك لم يصل إليك أذى من بيته، وحينئذ ينبغي بك أن تستشعر أن هذا فضل، وأنه ينبغي بك أن تعترف بهذا الفضل والإحسان. هكذا أيضا عندما يصدر من الإنسان فضائل كثيرة ثم قد يسيء مرة أو مرتين، فلا ينبغي بك أن تنسى جميع فضله وإحسانه السابق بسبب هذه الإساءة، وتكون حينئذ ممن يكفر العشيرة، ويكون هذا من أسباب دخول النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الزمالة، سواء في زمالة الدراسة أو زمالة العمل، ينبغي بكل واحد من الزملاء أن يستشعر أن هذا الزميل له فضل عليه، فقد آنسه في وحشته وعاونه في عمله وساهم معه في دراسته وخالقه بالأخلاق الحسنة وتعاون معه وأدخل البهجة والسرور إلى نفسه بكلمة طيبة ولفظ حسن وابتسامة جميلة، فينبغي بالعبد أن يستشعر هذا الفضل وألا يكون ممن نكر الجميل والإحسان الذي قام به هذا الزميل. وهكذا أيضا فيما يتعلق أي ممارسة، مثلا تجد جماعة المسجد يصلون في مسجد واحد، صح، كل من صلى في مسجدك فهو صاحب فضل عليك، لأنه أكثر أجرك، فإنه كلما كانت الجماعة أكثر كان أجر كل واحد منهم أكثر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى مع صلاته من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى، كما ورد ذلك في السنن بإسناد جيد. هكذا
الحقيقة نريد أن نواصل هذا الحديث الممتع، ولكن انتهى وقت البرنامج، والكلمة الأخيرة لكم شيخنا.
طيب، الكلمة الأخيرة التي أوصي الجميع بها بأن تكون أعيننا لا تبصر إلا الجيد الحسن، فيكون هذا من أسباب انتشاره ورواجه في مجتمعاتنا. حتى لو رأيت فعلا محتملا لوجهين، فانظر إلى الوجه الحسن الجميل فيه فاعترف وتكلم بذلك الوجه الحسن، وإياك أن تفسر الأمور والكلمات والجمل بما يكون سببا من أسباب السوء ومن أسباب الاختلاف والفرقة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المعترفين بفضل الله عليهم، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن شكر الله على نعمه واعترف لأصحاب الفضل بفضلهم. وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما أفدتم وأفضتم في ثنايا هذا اللقاء حول هذا الموضوع الهام جدا في خلق المسلم، الاعتراف بالفضل. أيضا الشكر موصول لكم سمعنا الكرام على طيب المتابعة والإنصات، شكرا لمن استمع إلينا، شكرا لمن تواصل معنا هاتفيا ولمن بلغه صوتنا. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي خالد فلات استقبال الاتصالات، أيضا من ماجد المالكي مخرج هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق،
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.